أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الأصل الرابع، الفصل السادس في الإمامة. المبحث الأول، في أن الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. قال العلامة قدس سره: الفصل السادس في الإمامة وفيه مباحث. الأول، الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص، وهي واجبة عقلا، لأن الإمامة لطف، لأننا نعلم قطعا أن الناس إذا كان لهم رئيس ينتصف للمظلوم من الظالم ويرد الظالم عن ظلمه كانوا إلى الإصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. وقد تقدم أن اللطف واجب على الله. هذا كلام العلامة قدس سره، انتهى كلامه رفع مقامه. أقول: لا شك ولا ريب أن الإمامة متممة للنبوة، كما أن النبوة متممة للتوحيد. فكان علينا لزاما أن نتطرق في بحث الإمامة في عدة إضاءات. الإضاءة الأولى، تعريف الإمامة لغة وإصطلاحا. الإضاءة الثانية، دلائل الإمامة العقلية والنقلية. الإضاءة الثالثة، الإمامة بين النص والشورى. الإضاءة الرابعة، صفات الإمام وسماته. الإضاءة الخامسة، وظائف الإمام. الإضاءة السابعة أو الإضاءة السادسة، من هم الأئمة الحقيقيون. الإضاءة السابعة، صحيفة الإشكالات والمقالات والتساؤلات. سبعة إضاءات في بحث الإمامة. وهذا البحث في الأصل الثالث من أصول الدين، أو الأصل الرابع من أصول الدين، وهو الإمامة. لعل البعض يقول أنه يهمنا أكثر مما يهمنا بحث التوحيد أو بحث النبوة، وهذا خطأ، لأنه كما أن الإمامة متوقفة على بحث النبوة، بحث النبوة متوقف على بحث التوحيد. أول الدين معرفة الله، معرفته. اللهم عرفني نفسك أولا في الدعاء، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك أو رسولك. اللهم عرفني نبيك أو رسولك. اللهم فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. فإذا توقف المعرفة للحجة متوقف على أي شيء؟ على المعرفة للنبوة والنبي. وكذلك النبوة والنبي متوقفة على أي شيء؟ على التوحيد. فإذا أول الدين معرفة الله. فلا يقول إنسان أن الإمامة البحث الأهم في مسيرة حياتي. مسيرة الحياة العلمية والإنسانية مطلقا لا تتم إلا بالتوحيد. فمعرفة التوحيد أولا وبالذات، ومعرفة الإمامة ثانيا وبالعارض. لأنه إذا توقف الشيء على شيء آخر فالمتوقف عليه هو الأصل. والمتوقف هو الفار، هكذا. فإذا علينا من باب أننا شيعة نتبع أئمة هداة، وأن المسألة التي اختلف فيها في الصفوف الإسلامية وانشقت عصا المسلمين هي مسألة الخلافة والإمامة، فكان علينا لزاما ووجوبا أن نفهم الإمامة، أن نفهم الإمامة، وإن كان فيه تسامح مسألة أن الخلافة بين المسلمين هي مسألة الإمامة. لا، الخلاف منذ التوحيد هنالك طوائف إسلامية تعتقد بأن الله جسم كما تقدم، وهنالك من يعتقد عدم الجسمية لله، وهنالك من يعتقد أن هنالك لله تبارك وتعالى شراكة وهي عدم العينية الصفاتية، وهنالك من يعتقد بأن هنالك توحيد محض وهي العينية الصفاتية للذات الإلهية، وهكذا. فالاختلاف ليس اختلافا في الإمامة فحسب، وإنما الاختلاف منذ الأصل الأول وهو التوحيد، ثم الاختلاف منذ الأصل الثاني في النبوة، فبعضهم يعتقد بأن النبي معصوم بالعصمة المطلقة الذاتية، وبعضهم يعتقد بأنهم غير معصومين من الكبائر والصغائر، وبعضهم يعتقد بأنه معصومين سلام الله عليهم معصومون في مجال التبليغ، وبعضهم يعتقد بالصغائر وجوازه على الأنبياء، وبعضهم لا يعتقد بذلك، وهكذا اختلفت الأمة الإسلامية التي قال الله تبارك وتعالى عنها: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فإذا المسألة أن الخلاف ليس خلافا جوهريا، أو الخلاف الأصل هو في الإمامة، وإنما الخلافة في أصل الأصول وهو التوحيد ثم النبوة، وكذلك في العدل الإلهي، وإن كان صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لكن لكثرة ما اختلف في صفة العدل جعل كمبحث مستقل، وبعضهم قال بالحسن والتقبيح العقليين، وبعضهم قال بالشرعيين، وقال بعضهم بجواز الظلم عليه، وقال بعدم الجواز، وقال بعضهم بوجوب العدل والحكمة إليه، وقال بعضهم لا يجب على الله شيء، وهذا ما تقدم بيانه من المدرسة الأشعرية وغيره، ماكو مشكلة. لكننا كوننا شيعة نتبع أئمة هداة، وبعضهم من يعتقد أن الأئمة ليس الأئمة الاثنى عشر، وإنهم هنالك أئمة شنو؟ أئمة الفقهاء الأربعة والمدرسة الفقهية الحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية، وبعضهم يعتقد بالأئمة مطلقا وهو الرئاسة الموجودة في كل عصر ومصر، وبعضهم يعتقد أن الإمامة في إسماعيل، وبعضهم يعتقد بأنه لزيد بن علي، وبعضهم وبعضهم. فإذا هذا الاختلاف الشاسع لابد أن نثبت حقيقة، وإن كان هذه من مسالك الملي والنحل، والمتكفل في دراستها هو درس الملي والنحل، لكنه الشيء بالشيء يذكر، فمن باب ملازمات الإمامة كل ذلك إن شاء الله سنتطرق إليه ولو بالشكل الإجمالي، لكن نقف على تلك الإضاءات السبعة وفيها الفوائد الجمة. أما الإضاءة الأولى، طبعا لا تحفظوا حتى تكتبوا، حتى تكتبوا لم تحفظوا. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: قيدوا العلم بالكتابة. فبحث الإمامة ليس أقل أهمية من الأبحاث المكتوبة عندكم. فالإضاءة الأولى هي تعريف الإمامة لغة وإصطلاحا. أما تعريفها لغة، تطلق الإمامة في اللغة ويراد بها عدة معاني. المعنى الأول هو الاقتداء، الإمامة لغة بمعنى الاقتداء، فالإمام هو الذي يقتدى به. في قوله وفعله، ومصداق ذلك الآية المباركة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي من اقتدى به أو من اقتدي به. الإسراء آية 71. فكل إنسان يقتدى به لغتان يسمى إماما، وهذا لا يختص بالإمام الإيماني، وإنما هو عم من أن يكون مؤمنا أو مشركا أو كافرا أو ما شاكل ذلك. ولذلك خاطبنا الله تبارك وتعالى في قوله عز من قال: فقاتلوا أئمة الكفر أنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فإذن الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم أئمة، ففي اللغة من اقتدي به كان كافرا أو مؤمنا أو فاسقا أو فاجرا أو مؤمنا سمي هذا بإمام. هذه الآية المباركة في التوبة آية 12 في سورة التوبة 12. هذا المعنى الأول في اللغة للإمامة. المعنى الثاني، زين، المعنى الثاني الإمامة بمعنى الكتاب. وفيه قوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فعبر على كتاب موسى عيشة بأنه إمام. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، سورة هود آية 17. المعنى الثالث أن الإمامة في المعنى الثالث اللغوي هو الطريق الواضح والسبيل الساطع. وفيه قوله تعالى: وإنهما لبإمام مبين. طرق واضحة ساطعة، لبإمام مبين، سورة الحجر آية 79. وهذا ما ذكره كذلك صاحب تاج العروس. الحجر بل. وقال صاحب تاج العروس: الإمام أو الإمامة هو الطريق الواسع. واستدل بنفس الآية المتقدمة. فإذن بالمعنى الثالث أن الإمامة هي الطريق الواسع، الطريق الساطع، الطريق الواضح، الطريق المبين، أو قل أنه شعلة الحق إلى الخلق، أو شعلة الخلق إلى الحق بسلم التكامل. على كل حال، فإذن هو طريق وسبيل واضح ساطع. المعنى الرابع اللغوي أن الإمامة بمعنى الأولوية. فالإمام هو أولى بالأمارة والقيادة من غيره، وهذا قوله تعالى يخبرنا بذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعلك للناس إماما، أي قائدا وصاحب إمارة وهيمنة وسلطنة، فأنت أولى من غيرك بذلك. إني جاعلك للناس إماما، سورة البقرة آية 124. فإذن المعنى اللغوي للإمامة إما أن يراد به الاقتداء، وإما أن يراد به الكتاب، وإما أن يراد به السبيل والطريق الواضح، وإما أن يراد به الأولوية، وهي أولويته على غيره بالسلطنة والهيمنة والقيادة وهكذا. هذا من باب اللغة. أما اصطلاحا، عرفت الإمامة بلسان أهل التحقيق وأهل الذوق والمشارب وأهل الحق والحقيقة بعدة تعاريف. التعريف الإصطلاحي الأول هو ما ذكره المصنف قدس سره بقوله رئاسة عامة، رئاسة أو رئاسة، شرائع أو شرائع، يستعملان كلاهما. رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص. وذكر هذا التعريف أيضا هو المحقق الإي جي أو الآي جي في مواقفه، صاحب المواقف، مع حذف كلمتي لشخص من الأشخاص. في المواقف صفحة 345 نفس التعريف، رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، هكذا ذكره صاحب المواقف. التعريف الثاني لصاحب المواقف أيضا محقق الأيجي، هو الأيجي، هو الأيجي، بس هذا اسم بعد. هو كذلك لصاحب المواقف قال الإمامة في الإصطلاح هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. أعيده، هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. كذلك نفس المصدر المتقدم بيانه. التعريف الثالث لابن خلدون في مقدمته عرف الإمامة بقوله نيابة عن صاحب الشريعة، نيابة، بل في مقدمته، مقدمة ابن خلدون، نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا. مقدمة ابن خلدون صفحة 191
للمقدم وانتقد أهل البيت وشد أهل البيت.
بلي بلي بلي، لكن نستفاد من تعريفه إن شاء الله. الرابع، التعريف الإصطلاح الرابع، ما ذكره محمد محمود في كتابه الفوائد البهية الجزء الثاني صفحة 3 الفوائد البهية، قال الإمامة هي الولاية والسلطنة الإلهية على العباد، الولاية والسلطنة الإلهية على العباد. التعريف الخامس ما ذكره الشيخ محمد حسن المظفر أعلى الله مقامه في دلائله، دلائل الصدق، قال هي خلافة عن الرسول في إقامة الدين، هي خلافة عن الرسول في إقامة الدين وحفظ الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة، على كافة الأمة. من هذه التعاريف الإصطلاحية نستنتج أمرا مهما، أن التعاريف كلها تصب مصبا واحدا، ألا وهي الزعامة العظمى بين الحق والخلق. هذا مو تعريف استقلالي أنا من عندي، لكن أريد أجمعها بتعريف واحد، هي الزعامة العظمى بين الحق والخلق. لإكمال أمور معاشهم ومعيشتهم، يعني آخرتهم ودنياهم. أسى بعضهم قال سياسة، وبعضهم قال دنيوية، وبعضهم قال دينية، لكنه يصب مصبا واحدا، رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، زعامة عظمى بين الحق وخلقه. هكذا واضح إن شاء الله. هذه الإضاءة الأولى تكفلت في مسألة التعريف. الإضاءة الثانية دلائل الإمامة. تبعا لأعلامنا الأعلام قدس الله أرواح الماضين وحفظ الله الباقين، أنهم قالوا إنما ثبتت به النبوة من دلائل نثبت به الإمامة. ما ثبتت به النبوة من دلائل عقلية نقلية نفسها نثبت بها الإمامة. لكن نذكر ما ذكره شيخ الطائفة الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه زين، قال أن العقل حاكم أورد بعضهم أنه العقل ليس بحاكم، وإنما العقل شبيه كاشف، العقل لا يحكم وإنما العقل يكشف. واضح؟ والأمر بسيط، اختلاف اعتباري والاعتبار خفيف المؤونة، سؤل المؤونة.
هذا
من ناحية معنوية اختلاف كبير. قال قدس سره العقل حاكم بوجوب الإمامة بأي شيء؟ بدليل اللطف، بدليل اللطف. نقرأ ما قاله الشيخ الطوسي على الله مقامه ثم نبين ما قاله وإن كان كلامه مبين. قال قدس سره العقل حاكم بوجوب الإمامة بدليل اللطف، لما ثبت من كون الإمامة لطفا من الله تعالى ولا يتم التكليف بدونها، فمقتضى كرمه تعالى أن يهيئ لعباده وسائل الطاعة ويصرفهم عن طرق الفساد، وهو لطف والله لطيف بعباده. ثم قال قدس سره والإمامة من الألطاف الإلهية التي لا يحسن التكليف بدونها، فجرت مجرى سائر الألطاف الإلهية، إذ الأمة محتاجة إلى أخذ معالم دينها من الإمام، والإمام لا يكون عندنا في مذهب الإمامية، والإمام لا يكون عندنا إلا من هو عالم بجميع ما تحتاج إليه الرعية. هذا كلام الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه، انتهى كلامه رفع مقامه، في تلخيص الشافي الجزء الأول صفحة 69 نقلا عن كتاب العقائد الحقة، كتاب قيم العقائد الحقة موجود في سوق الحويش تلقونه، صفحة 284. ماذا يريد الشيخ الطوسي أن يقول لنا وماذا يريد الشيخ الطوسي أن يثبت لنا؟ يريد قدس سره بقوله هذا أن الإمامة متممة للنبوة، وبما أن النبوة قد عرفت سفارة عامة بين الحق والخلق بين الله وخلقه هكذا، وأن النبوة قد عرفناها فيما سبق أنها شعلة الخلق إلى الحق، فلا تتم الغايات ولا تتم الهداية إلا بالشعلة، فكذلك الإمامة متممة للنبوة، عليها ما على النبوة ولها ما لها ما للنبوة، فكذلك كما ثبت أن النبي واجب في الحكمة على الله من باب اللطف وهي إنارة الطريق للوصول إلى الحق والحقيقة ولإكمال غرض الله تبارك وتعالى ولإتمام العبادة الحق الحقيقية ولإتمام المعرفة المحبوبة عند الله تبارك وتعالى، فلا يكون ذلك إلا من بعثة إلا ببعثة الأنبياء، فبعثة الأنبياء لطف، فكذلك مسيرة العبادة لا تتم ومسيرة الحفاظ على الشريعة لا تتم ومسيرة الأفكار الحقيقية الحقة لا تتم إلا بوجود حافظ لتلك الشرائع السماوية المكتملة بشريعة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، والحفظة هم أهل بيت النبوة والأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي حفظ الله تبارك وتعالى من بعد النبي صلى الله عليه وآله الشريعة المكملة للشرائع السماوية السابقة بأناس، هؤلاء الأناس أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هؤلاء الناس لا بد أن يقتدوا بهم، وذلك قلنا أنهم أئمتون. هسه الأئمة من هم الأئمة؟ تتكفل بها الإضاءة الرابعة والخامسة. على كل حال، فإذا لا بد من وجود حافظ لتلك الشريعة، والحافظ هو الإمام الذي يقتدى به، فوجب من باب اللطف على الله أن يبعث الإمام من قبله تبارك وتعالى. واضح إن شاء الله؟ هذا الوجه الأول في دلالة الإمامة. الوجه الثاني، وكذلك ذكرناه، وهو ديمومة الهداية الإلهية، أن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق خلقهم ليعرفوه، خلقهم ليعبدوه، خلقهم ليهتدوا، والهداية لا تتم إلا بسلم التكامل، وسلم التكامل قد غاب عن المكلفين، ولا يكون هنالك وضوح لسلم التكامل إلا بشعلة الإنارة الحقيقية، وقد قلنا أن شعلة الإنارة الحقيقية في كل عصر ومصر هم الأنبياء، وقد ختم الله النبوة بنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله، فلا بد أن لا يترك الخلق من بعد النبي صلى الله عليه وآله أن لا يتركوا سدى، وإلا يكون ذلك عبث على الله تبارك وتعالى، فمن باب طرد العبثية واللغوية عن خلقية الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون هنالك حافظ لمن للهداية، ولا بد أن يكون هنالك من يتكفل بديمومة الهداية على مسار الإنسانية جمعاء، وهؤلاء الذين هم حفظة لتلك الهداية ومبينين لسلم التكامل إلى الحق والحقيقة وإلى ذروة اليقين هم الأئمة من بعد الرسول. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله تعالى واضح. زين، فإذا الإمامة واجبة عقلا، الإمامة واجبة عقلا، وهذا ما أفاده العلماء من مذهبنا مذهب الإمامية. من الذي خالف ذلك المسلك العقلي الواجب؟ من؟ وقد خالف بذلك المسلك العقلي هم الخوارج. ماذا قال الخوارج؟ الخوارج قالوا بأن الإمامة ليست واجبة على الله مطلقا، وهذا ديدنهم أنهم يخالفون في كل شيء ويعتقدون بأنفسهم هم الحق، لأنهم كانوا عابدين حقيقة، عبد الرحمن ابن ملجم عليه لعنة الله وعلى أتباعه ومن أحبه ومن ثنى عليه، كان ممن يقال لهم بأصحاب ذي الثفنات. ذي الثفنات شنو يعني معنى؟ الذين أكلت جباههم بكثرة السجود إلى الله تبارك وتعالى، عباد ليلهم قائمين نهارهم صائمين يحفظون القرآن برمته، إلا أنه اختلط عليهم الحابل بالنابل، وهذا من أفعالهم من أفعال أنفسهم الأمارة بالسوء، فلم يميزوا ولم يميزوا بين القرآن الصامت والقرآن الناطق، وقالوا أن علي بن أبي طالب هو الذي خالف القرآن برفع المصاحف من عمر بن سعد، من عمر عفوا ابن العاص عليهما لعان الله كليهما. فإذا المسألة أن هنالك خلط، ولذلك ذهبوا إلى عدم الوجوب مطلقا للإمامة. زين. وأما الأشاعر ماذا قالوا والمعتزلة؟ قالوا بأن الإمامة واجبة على الله تبارك وتعالى، واختلف بالعقل والنقل، فقالت الأشاعرة أنها واجبة نقلا، وقالت المعتزلة بأنها واجبة عقلا، واجبة عقلا. هذا ما أفاده الشارح السيوري قدس سره بقوله: إن الناس اختلفوا في الإمامة هل هي واجبة أم لا. هذا قول السيوري قدس سره. فقالت الخوارج الذين خرجوا على إمامة علي بن أبي طالب وعلى ولايته وحقيته، زين، زين، قالت الخوارج أو قال الخوارج: ليست واجبة مطلقة مطلقا. وقالت الأشاعرة والمعتزلة بوجوبهما بوجوبها الإمامة على الخلق، ثم اختلفوا. فقالت الأشاعرة: ذلك معلوم سمعا، أن الإمامة معلومة سمعا نقلا. وقالت المعتزلة أنها معلومة عقلا ليست بسمعا. وقال أصحابنا أي الإمامية، وقال أصحابنا الإمامية وهم الاثنى عشرية: هي واجبة عقلا على الله تعالى وهو الحق، لأنها من باب اللطف كما أفاد شيخنا الطوسي قدس السر. زين. ثم استدل بأدلة، قال: والدليل على حقيقته هو أن الإمامة لطف، وكل لطف واجب على الله. بينا أنه أن الإمامة شنو، كيف أنها لطف؟ لأنها ديمومة الهداية الإلهية بهم، وحفاظ الشريعة السماوية بهم، فلا بد أن يكونوا ممثلين عن شعلة الحق وهم الأنبياء، ومن كان كذلك فوجب على الله من باب اللطف أن يبعثهم هكذا. ولذلك لو تمسكنا بما قاله السيوري قدس سره بقوله: والدليل على حقيقته هو أن الإمامة لطف، هذا أول الكلام، أول الكلام، لا بد أن نقول كذلك أنهم يمثلون مسلك النبوة وأنها متممة للنبوة. وكل لطف واجب على الله تعالى، فالإمام واجب على الله تعالى. ثم قال: وأما الكبرى، وهو وجوب اللطف على الله تبارك وتعالى، فقد تقدم بيانها وين؟ في بحث النبوة وبحث العدل الإلهي كذلك في الفصل الرابع. وأما الصغرى فهو أن اللطف كما عرفته هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، وهذا المعنى حاصل في الإمامة. ما من شيء، رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ما من شيء يقربكم إلى الطاعة إلا وأمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الطاعة أو يبعدكم عن طاعة إلا نهيتكم عنه. فإذن الرسول صلى الله عليه وآله كذلك لا يترك الأمة سدى، فمن باب أولى أن يبين، وعدم بيان من بعده هذا دليل على ترك الأمة في متاهات العبثية حقيقة. فمن باب أولى أن يكون شنو؟ أن يكون هنالك حافظ للشريعة، وبعثة الحافظ للشريعة من باب اللطوف، واللطف واجب على الله. ثم قال: واعلم أن كل ما دل على وجوب النبوة، هذه الدلائل النبوية قلنا التي تدل على وجوب الإمامة، فهو دال على وجوب الإمامة، إذ الإمامة خلافة عن النبوة، هكذا عرفها السيوري تعريف آخر، قائمة مقامها أي متممة لبحث النبوة، إلا في تلقي الوحي الإلهي، تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي بلا واسطة. وقلنا أنه شنو في بحث النبوة؟ أن النبي شخص من الأشخاص من جنسية البشر، يتلقى من قبل الله تبارك وتعالى بغير واسطة أحد من البشر، بخلاف العلماء والأوصياء والأئمة. وكما أن تلك واجبة على الله تعالى في الحكمة، كذلك فكذا هي هذه، يعني الإمامة واجبة في الحكمة على الله، لأنها لطفون. وأما نقلا فواضح، هذا دليل العقل، وأما الدليل النقل فواضح. أما الأدلة النقلية هذه ما تتكفل بها إمامة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبنائه جميعا، وعلى زوجته الزهراء سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإضاءة الثالثة والبحث الأهم في بحث الإمامة، ألا وهو بحث الإمامة بين النص والشورى. ما هي الخلافات في هذا البحث؟ ما هو فائدة بحثنا في هذا البحث؟ وهذه الإضاءة الثالثة يأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. الله يبارك بكم.